الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: كتاب البر والصلة وغيرهما. الترغيب في بر الوالدين وصلتهما، وتأكيد طاعتهما والإحسان إليهما، وبر أصدقائهما من بعدهما. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزئ ولد والدة إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم وغيره. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. وفي رواية: أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما حي. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وهذا كتاب آخر من كتاب الترغيب والترهيب، وهو الكتاب 22، وفيه البر والصلة وغير ذلك. الترغيب في بر الوالدين وصلة الوالدين وتأكيد طاعة الوالدين والإحسان إليهما، وبر أصدقائهما من بعدهما. هذه جمل يذكر في كل منها حديث أو أحاديث تدل على هذا الذي ذكره. بر الوالدين، وكلمة البر كلمة تجمع معاني الخير كلها. يعني حين نقول فلان هذا يبر، يعني يحسن أفضل الإحسان ويعمل كل وجوه الخير الممكنة. هنا بر الوالدين أن تفعل معهما ما يمكنك من إحسان إليهما، كل وجه من وجوه الخير ينفع أنك تفعله معهما افعله، فهذا بر الوالدين. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. هذا أفضل العمل الذي تتقرب به إلى الله عز وجل، أن تصلي الصلوات الخمس على وقتها، لا تضيع وقت الصلاة، لا تدخل وقت الصلاة في أخرى، إلا أن تكون مسافرا فيجوز أن تجمع بين نهاريتين وليليتين. لكن إذا كان الإنسان مقيما يبقى يصلي الصلوات الخمس على وقتها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث عن الله سبحانه وتبارك وتعالى قال: إن ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالعبد يتقرب إلى الله، أحب ما تتقرب به إلى الله عز وجل أن تتقرب بالفرائض، ثم بعد ذلك بالنوافل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ أي العمل اللي بعد الصلاة على وقتها؟ قال: بر الوالدين. بر الوالدين، يبقى تبر الوالدين وتطيع الوالدين وتحسن إليهما بكل وجوه الإحسان الممكنة. طيب بعد بر الوالدين قال: الجهاد في سبيل الله. وكأن بر الوالدين اجتمع في الجهاد أنك مجاهد في سبيل الله عز وجل لأنك تبر الوالدين. بهذا فيه خصوصية الوالدين، وفيه أيضا معنى الجهاد في سبيل الله عز وجل، جهاد النفس والجهاد في سبيل إرضاء الوالدين. جاء في حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزئ ولد والدة إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هل ممكن الولد يجزئ والده؟ يعني إن ما فعله الأب من الإحسان، ما فعلته الأم من الإحسان إلى الإبن، هل ممكن الولد يكافئ الأب أو يكافئ الأم على هذا الإحسان؟ هنا التقييد بشيء ما يكونش، ما يقول لك لا لا مش ممكن انك تقدر تكافئ الوالدين، مهما عملت لا تقدر على المكافأة الا والله اذا كان هذا الاب مملوكا وانت كنت حرا ثم جمعت مالا واشتريت اباك فاعتقته لعلك تجزي والدك بهذا الذي فعلت. لكن كأنه الاصل انه الاحسان من الاب الى الابن، من الام الى الابن، هذه طبيعة جعلها الله عز وجل في القلوب ورحمة. وفرق بين احسان الاب الى الابن واحسان الابن الى الابي. الأب يحسن والأم تحسن وما بينتظروش حاجة، الابن يحسن لعله ينتظر شيئا. الأب والأم اتعودوا من الابن على أنه أحيانا يمشي عدل، أحيانا يتعوج، أحيانا كذا، ويصبروا على هذا الشيء. إذا مرض ممكن يفدوا بحياتهم في سبيل ذلك. العكس يمكن، مش كل الناس، لعل الابن لما أبوه يكبر في السن يبقى يتمنى إمتى يموت، بقى تعب وكبر في السن. عمر الأب ما يتمنى الابن إنه يموت، ما يتمناش، لكن العكس ممكن يكون. فلذلك إنه الابن يجزي والده ويكافئه، لا هذا بعيد. فلذلك يقول إنه لا، ما يجزيش الولد والده إلا في هذه الصورة. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، رجل عايز يجاهد في سبيل الله. بر الوالدين من ضمن الجهاد، فإذا تعارض جهاد مع جهاد قدم الجهاد الأولى والأقرب والأثوب. فهنا ما لم يتعين الجهاد في سبيل الله، قد يكون الجهاد فرض عين على الإنسان أنه يجاهد. حين يلتقي الصفان، فين حيروح يستأذن والديه وهو قدام الأعداء مباشرة؟ ما فيش استئذان الآن، يبقى على ذلك يقاتل الكفار حالا حين يلتقي الصفان. صورة من ثلاث صور ذكرها العلماء. الغرض أنه البر الوالدين هذا من ضمن الجهاد، فيتعارض مع الجهاد مع الأعداء بتبر الوالدين طالما لم يتعين عليك الجهاد مع الأعداء. فالرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. في رواية تبتغي الأجر من الله، أنت عايز تجاهد عشان تؤجر؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. إذا كنت تبتغي الأجر من الله ارجع لوالديك فأحسن صحبتهما. في حديث ثالث برضو بنفس المعنى، الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. الرجل جاي من اليمن للنبي صلى الله عليه وسلم وبيقول له أنا سبت أبي وأمي يبكيان من فراقي، فارقتهما وجيت لك هنا في المدينة عشان أبايعك على الهجرة وعلى الجهاد. فكان من النبي الكريم الرحيم عليه الصلاة والسلام يقول ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. أبكيت والديك ارجع ضحك والديك كما أبكيتهما. الرحمة، الرحمة العظيمة. الوالدان يحسنان إلى الإنسان أيما إحسان، فطالما الإحسان للوالدين ترد الإحسان بالإحسان، والجزاء الإحسان إلا الإحسان. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الرجل أنه يرجع لوالديه، خلاص قبل منه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ارجع إلى الوالدين فأحسن إليهما واصحبهما بالمعروف. في حديث آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اليمني، قال وجاء مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل لك أحد باليمن؟ قال أبوي. قال قد أذن لك أن تفيدي المدينة؟ قال لا. قال فارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما. بر الوالدين طالما أنهما لم يأذن لك في الجهاد، هذا ما لم يتعين. أيضا جاء في حديث آخر لطلحة بن معاوية السلمي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد الجهاد في سبيل الله، نية حسنة وجميلة. فقال أمك حية؟ فقال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلزم رجلها، فثم الجنة. الجنة هناك عند رجلين أمك، إلزم رجلها فثم الجنة. الوصية بالوالدين وصية عظيمة. كل الأحاديث دي في هذا المعنى، في معنى بر الوالدين، أنه يرجع الرجل يستأذن والدين، أذن لك في الجهاد وإلا فالزم والديك، أضحكهما كما أبكيتهما، برهما، إلزم رجل أمك فإن الجنة ثم. ويقول في حديث آخر إلزمها فإن الجنة عند رجليها. وفي حديث ثالث قال إن الجنة تحت أرجلهما، يعني الأب والأم، قال إلزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما. أيضا في حديث آخر لأبي الدرداء أن رجلا أتاه فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة. الوالد يعني الأب والأم الاثنين أوسط أبواب الجنة. عايز تدخل الجنة من أوسط أبوابها، بر والديك تدخل الجنة من أوسط أبوابها. فإن شئت تضع ذلك الباب أو احفظه، فإن شئت تضع ذلك الباب أو احفظه. وأبو الدرداء رضي الله عنه رجل عاقل رجل حكيم، لا إنه قال له طلق المرأة ولا قال له إنه خليك معاها واعصي والدتك، ولكن أنت أدرى بشأن نفسك، أنت أدرى إيه السبب اللي أمك بتقولك طلق المرأة فيها. ولذلك يقول في رواية أخرى الرجل يقول لأبي الدرداء إن أبي لم يزل بي حتى زوجني وإنه الآن يأمرني بطلاقها. يعني أبويا فضل يلح علي يلح لغاية ما تزوج، بعد ما تزوجت بيقول لي طلق أعمل إيه؟ يقول أبو الدرداء ما أنا بالذي آمرك أن تعق والديك، أنا ما أمركش أن تعق الوالدين. أم لا طلق المرأة؟ قال ولا بالذي أمرك أن تطلق المرأة. لا ده ولا ما ليش دخل، أنت اجتهد لنفسك في هذا الأمر. يبقى كل إنسان يجتهد في الأمر نفسه، هل المرأة ظالمة ولا مظلومة، أبوه وأمه ظالمين ولا مظلومين، يبقى يراعي هذا الشيء. ولذلك أبو الدرداء طلع من الحكاية خالص، لكن أنا أقول لك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة. الوالد أوسط، الوالد هنا جنس معناه الأب والأم يعني الاثنين. فحافظ على ذلك الباب إن شئت، أو دع أنت حر بقى حافظ على الباب أو اترك هذا الباب. وبرضو ما أمروش لا بطلاق ولا بعدم طلاق، لأن هي المسألة اجتهاد من الإنسان نفسه، أنه لعل المرأة بتؤذي أباه وأمه يبقى تستحق مفارقة، أو لعله لا هي لا بتؤذي ولا غيره ولكن هم اللي ظلمنها وهم اللي أذينها يبقى الإمساك أفضل. فكل حالة يفتى فيها على حالتها بحسب ظروفها. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان تحت امرأة أحبها وكان عمر يكرهها. شيء عجيب جدا أن ابن عمر رضي الله عنه كان يحب امرأته وكان أبوه عمر يكرهها. هنا عمر يعني زي ما يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الحق على لسان عمر رضي الله عنه، مش هيقرأ لهوى في نفسه، ولكن ضروري شاف هذا خلته يكره هذه المرأة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء، كان عمر يقول طلقها، فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أيد عمر رضي الله عنه وقال طلقها، قال طلقها، أمره أنه يعلم أن عمر رضي الله عنه لن يبغض هذه المرأة إلا لشيء في الدين. لعمر بعيد عن الهوى رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلذلك كونه يبغض هذه المرأة بعد ما زوج ابنه ضروري المرأة فيها شيء. فلذلك هنا حتى لم يخبر بتعمل إيه هذه المرأة، الشيء من الفضيحة للمرأة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلق المرأة، طلق المرأة، فطلقها رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا جاء في حديث لأنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سر أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. عايز أن عمرك يزداد، عايز رزقك يزيد، بر والديك. يبقى هنا زيادة العمر، ما إن عمر مكتوب عند الله عز وجل، عمرك مكتوب لك 60 سنة، هم 60 هتموت فيها، ضروري انه هتستوفي العمر وتموت. يعني 60 مش حيبقوا 90، مش حيبقى 61، قل اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يبقى مش هيزيد العمر كزيادة، انما يزيد من ناحية اخرى، انك تدرك في عمرك هذا ما لا يدركه غيرك فيما هو أطول منه وأكثر منه. إذا إنسان تستعجب لما ترى إنسانا حصل في خلال عمره
في عاش 50 سنة وحصل من العلوم كذا وكذا وكذا وبذل في كذا وكذا. لا لا، امتى عمل هذه الأشياء؟ ثم تتعد هنا البركة، البركة من الله عز وجل. يبقى يبارك الله عز وجل له في عمره فيفعل في هذا العمر من الأعمال الصالحة ما تحتاج إلى أعمار من غيره، إلى أعمار، ولكن هو يفعل هذا الشيء. زي ما بنقرأ في سير السلف الصالح رضي الله عليهم، أما نقول الإمام البخاري يحفظ 700,000 حديث، امتى حفظ 700,000 حديث وجابهم منين وساب ورحل فين وجي منين وعمل ايه؟ هذا شيء عجيب جدا. وانه الملكة اللي عنده في الحفظ موهبة من الله عز وجل، اعطاه في عمره القليل، عمره كان صغير لما توفي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ما وصلش 70 سنة، ولكن في خلال ذلك انه حفظ من الاحاديث الكثير جدا، وترك لنا صحيح البخاري اللي كل ما ندرسه وكل ما نقرأ تذكر البخاري وتدعو للبخاري، اخذ دعوات الامة لغاية ما تقوم الساعة والامة تقرأ في صحيح البخاري ويدعون للامام البخاري رحمة الله عليه. قد ايه حصل من الثواب هنا؟ هؤلاء ياخذوا من الثواب الشيء العظيم جدا بسبب ألفوا وتركوا ما تنتفع به الأمة. الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد هنا وأبو حنيفة، كل من أعمارهم يعني أقصاهم اللي وصل ل80 سنة عدها بشوية، الإمام مالك رحمة الله عليه، الإمام أحمد 73 سنة، الإمام الشافعي 54 سنة، أعمارهم يعني في خلال الأعمار هذه قد إيه الإمام الشافعي ألف، قد إيه الإمام الشافعي وقال قد إيه وأفتى قد إيه وبقى له مذهب وهو عمره 54 سنة لما توفي رضي الله تبارك وتعالى عنه. 54 سنة هجرية، 54 سنة هجرية يعني حوالي 52 سنة ميلادية أو دونها، فعمل قد إيه في خلال هذه السنوات القليلة من عمره، قد إيه حصل من العلوم اللي تنسب للإمام الشافعي رحمة الله عليه. لما نقرأ الإمام النووي ميت من سنه 46 سنة، 46 سنة وحصل من العلوم، ألف لنا كتاب المجموع، الكتاب الضخم ده تهذيب الأسماء واللغات، كتاب روضة الطالبين، كتاب رياض الصالحين، كتاب كتب، امتى ألف هذه الكتب؟ امتى حضر دروس العلم اللي هو نتيجتها ألف هذه الأشياء؟ كان يقول هو يحدث بيحضر في اليوم 12 درس، امتى 12 درس اللي هو بيقول؟ وعلوم من العلوم الصعبة دي درسين في الفقه في الوديز ودرس مش عارف في ايه ودرس في الاصول ودرس امتى وبيلف على العلماء فين؟ اي عمر هذا الشيء؟ واي يوم اليوم اللي كان فيه الامام النووي اللي حصل فيه 12 حصه في اليوم وبعد كده يقعد يذاكرها وبعد كده يلقيها على الطلاب رحمه الله عليه؟ لا، هذا شيء ما الانسان ما يعرفش يتخيله لولا ما تركه من ثروه علميه من كتب كثيره. اللي صحيح انه هذا مش هيترك الكتب دي بالعلم اللي فيها بالتنسيق الجميل بالتحقيق اللي فيها إلا وقد حصل علوما كثيرة أهلته لهذا الشيء. فنعرف قدره ونعرف قدر الزمن الذي عاش فيه، وإن هذه البركة كان برا بوالديه رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومات هو في حياة والديه رحمة الله عليه. فالغرض أن البركة في عمر الإنسان بأن يكون في خلال فترة قصيرة من عمره بذل الكثير مما يأخذ عليه ثواب ويكون من السابقين في أشياء يمكن غيره ما يقدرش يحصلها فيها. أما ربنا يذكر لنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إن إبراهيم كان أمة، رجلا واحدا كان إبراهيم واحدا بأمة كاملة، الأعمال التي عملها وامتحن فيها ونجح فيها ووصل الدرجة العظيمة فيها رضي الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام استحق أن يوصف وحده بأنه أمة، لأنه إبراهيم كان أمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا، قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فمن سره أن يمد له في عمره بالبركة من الله سبحانه تبارك وتعالى ويزاد له في رزقه فليبر والديه. بر الوالدين سبب في الرزق للإنسان. فلما يجي الإنسان يشتكي من ضيق الرزق شوف نفسك بتعمل إيه، هل أنت بتبر الوالدين ولا أنت عاقل والديك وعاصي لوالديك وناسي هذا الشيء؟ وهنا بر الوالدين يزيد في رزق الإنسان. قال وليصل رحمه، يبقى بر الوالدين زائد صلة الرحم. في حديث سلمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر.
لا يرد القضاء إلا الدعاء، يعني القضاء نازل من السماء وأنت لا تدري إيه اللي حينزل النهاردة، إيه اللي حينزل لليلادي، هنا عايز أن ربنا سبحانه وتعالى يعصمك ويرد عنك من الشرور ما شاء سبحانه. أكثر من الدعاء، الدعاء الإنسان يكثر من الدعاء، ولا في الحديث أن الدعاء هو العبادة، كذلك لا يزيد في العمر إلا البر، كلما تبر والديك تبر أهلك تبر رحمك تبر إخوانك، كلما يعطيك الله عز وجل البركة في العمر، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.